يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
أصع بصاعين هيل، أصع بصاعين كرمهل، أو زنجبيل، مثلا، لأنها لا تصلح قوتا، وكذلك أيضا الذي ليس مطعوما، يعني كالورد ونحوه. الورد قد يكون مكيلا لكنه لا يصلح مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا، ولكنه قد يكال فلا يكون مطعوما. على هذا إذا كان مكيلا فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل. هكذا ثم ذكر بعد ذلك رب النسيئة في كل جنس اتحد فيهما علة رب الفضل النسيئة هي التأخير، وهذا هو الربا الذي كان في الجاهلية في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. صورة ذلك إذا كان له عندك دين مثلا 20,000 حلت، أعطني 20,000 ما عندي، أعطنيها وإلا جعلتها 25,000، كتبها عليك 25 بعد سنة حلت، أعطني 25 ما عندي، إذن أكتبها 30، أكتبها 30 بعد سنة قال أعطني 30 ما عندي، إذن أكتبها 40، 10 سنوات 15 سنة وإلى هي 100,000. هذا معنى أضعاف مضاعفة، هذا هو ربا النسيئة. وكذلك أيضا في كل الأجناس ربا النسيئة قد يكون ربا فضل ونسيئة، بأن يقول أعطني صاع من هذه القهوة واكتبها علي بصاعين بعد 5 أشهر، صاع بصاعين بعد 5 أشهر، فهذا ربا نسيئة. وكذلك أيضا النقود، أقرضك مثلا 1,000 ب1,200 لمدة سنة، هذا هو ربا النسيئة، لا شك أنه محرم. في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، فعرفنا أن العلة هي الكيل والوزن، اشترطها هنا أن يكون مطعوما، يكون المؤلف أن كلمة مطعوم وجدت بخط المؤلف ثم ضرب عليها، لأن أكثر العلماء يقولون الكيل والوزن ولا يذكرون الطعم. معنى ذلك أن الورد ليس ربويا لأنه مطعوم، كذلك الزهور ما أشبهها لأنها ليست مطعومة. فالحاصل أن هذا هو ربا الفضل وربا النسيئة، أما غير ذلك فلا مانع من التفاضل. فقد ثبت حديث عبد الله بن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على كلائس الصدقة، يقول وكنت أشتري البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، فدل على أن الإبل ليس فيها ربا، بعير ببعيرين ونسيئة أيضا ليس فيها. يجوز مثلا أن تشتري شاة بشاتين لأنها ليست مكيلة وليست موزونة. أروي أيضا أن علي رضي الله عنه باع بعيرا له ب4 أبعرة إلى أجل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيع العبد بعبدين، أو الفرس بفرسين فأجاز ذلك. وكذلك ما لا يكال، يعني الذي يباع بالعدد، البيض يجوز بيعه بيضة ببيضتين، مثلا الفواكه التفاح حبة بحبتين، الأسرج البرتقال، وكذلك الجح واحدة بنتين، يجوز ذلك لأنه ليس مكيلا ولا موزونا ولو كان مطعوما. ذكر بعد ذلك الصرف، يحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين. إذا كان جنسا واحدا لم يجوز التفاضل والنساء، يعني ذهب بذهب جنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل. لا تقول أشتري منك 20 جرام ذهب جديد، 25 ذهب قديم، هذا التفاضل. كذلك أيضا النساء، يعني التأخير، أشتري منك مثلا 20 جرام ذهب أبي 25 ذهب غائبة، النساء هو الغيبوبة غائبة، هذا في الجنس الواحد يعني كله ذهب. أما في الجنسين فيجوز التفاضل دون النساء. الجنسين ذهب بفضة يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء. ذهبا بفضة لا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن تقول اصرف لي هذا الجنيه ب500 غائبة ريالات. الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. وإذا اتفقتم على الصرف على أنه يصرفه ب500 ثم نظر ولم يجد عنده إلا 250، فتقول هذه 250 صرف نصفه، النصف الباقي أمانة عندك، أنا الآن صرفت نصفه وقبضته. إذا جئت بعد يومين وإذا السعر مرتفع، نصف الجنيه يساوي 300، فإنك تقول عندك لنصف جنيه، لا تقول عندك لـ250، عندك لنصف جنيه كم يساوي الآن، زاد أو رخص، تتفقان على سعر محدد في ذلك. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الرابع البيع، إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس. الخامس البيع، إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. السادس القرض، مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. السابع الوثائق، على الحقوق 3: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع الضمان، وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، ويصح من كل جائز التصرف والكفالة، وهي التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. الثامن الحوالة، تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاهنا ذكر السلم وشروطه، وذكر الإجارة وصفتها وشروطها، وذكر القرض وما يشترط فيه، وذكر الرهن والضمان والكفالة والحوالة في هذا المقطع. وقد أطال الفقهاء البحث فيها، ومن رجع إلى كتبهم وجدها موضحة. يقول البيع إما حاضرا، يعني المبيع يكون حاضرا ولو كان الثمن غائبا وهو البيع بالدين، وإما أن يكون المبيع غائبا وهو ما يسمى بالسلم ويسمى أيضا السلف. وذكر لفظه وما يدل عليه، قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. السلف هو ضعف الثمن وتأخير المثمن، ويقولون إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فلا بد من شروط البيع: التراضي بين المتبايعين، وكون العاقل جائز التصرف، كون المبيع مالا يعني ينتفع به لغير ضرورة، كونه مقدورا على تسليمه، كونه معلوما برؤية أو صفة، كونه ملكا للبائع أو مأذون له فيه، كون الثمن معلوما برؤية أو صفة، يشترط إما قبض الثمن ولو كان المثمن غائبا وهو السلم، وإما قبض المثمن ولو كان الثمن غائبا وهو البيع بدين. فإذا كان معك أو لك حاجة تقول: أبعني هذه الأكياس وثمن غائب، ليس معي ثمن الآن، ثمنها نقدا كل كيس بمئة، فقال: حيث أن الثمن غائب أبيعك كل كيس بمئة وعشرين، الزيادة مقابل الأجل. هكذا. ثم هذا هو الذي ذكر، قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدخل في الدين كون المسلم فيه غائبا وهو السلم، فلا بد فيه من شروط البيع، يزيد عليه بسبعة شروط أيضا، فتكون شروطه 14. فمثلا أن يكون فيما يمكن ضبطه، ضبط صفته بكبر أو وزن أو ذرع يعلم، هذا من الشروط، وذلك لأنه غائب، والغائب لا بد أن يعلم فيوصف. فإن كان مما يكال، اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من البر الذي لونه كذا وكذا، كل صاع بريال أسلمه لك الآن وتدفع لي البر بعد سنة. الثمن حاضر والبر غائب، أو كذلك التمر. اشتريت منك 100 صاع أو 100 كيلو من التمر البرني أو الصهري مثلا، أو السلج أو الإبراهيمي أو الصيحاني أو النبت أو الهلالي أو السكري، يعني معلوم وموصوف ومحدد، 100 كيلو، كل كيلو بريال، أدفع لك الثمن الآن، والباقي أدفع لك الثمن. وأما التمر فإذا على الأجل بعد سنة أو بعد نصف سنة تعطيني هذا المثمن الذي هو هذا التمر. هكذا هذا هو الأصل في الثمن، أن يكون الثمن حاضرا والمثمن غائبا. ذلك لأن البائع قد يحتاج إلى دراهم فيقول لك عندك دراهم أبيعك في ذمتي من التمر 100 كيلو أو 1000 كيلو، أبيعك رخيص 1000 كيلو بريال، ولكن بعد سنة أعطني 1000 ريال، وإذا تمت السنة أعطيتك 1000 كيلو من هذا التمر، لعلك أن تبيع 1000 كيلو بريالين تربح فيها، أنا أخذ دراهمك الآن أنتفع بها لأني بحاجة، عندي عمال يحتاجون إلى رواتبهم، وأحتاج إلى ثمن التلقيح، وأحتاج إلى من يسقي أو يصلح أدوات السقي أو ما أشبه ذلك، فأعطني هذا 1000. إذا صرم النخل بعد سنة أو بعد نصف سنة صرمت نخلي، أعطيتك 1000 كيلو والبقية لي. النخل قد يكون فيه 3000 أو 5000 من التمر، فلذلك يصح فيه السلم، وكذلك الزراعون، وكذلك أيضا أي كل ما كان مربوطا بالكيل أو مربوطا بالوزن أو مربوطا بالذرع، فالذي يوزن مثل القطن ما يكال يباع بالوزن، وهذا الإنسان عنده شجر قطن كثير ويحتاج إلى دراهم، بعتك 100 كيلو قطن بعد سنة، كل كيلو بريالين، تسلم لي الدراهم لأنتفع بها لأني بحاجة. وإذا أخذت هذا القطن تأتيني وأدفع لك، يعني إذا نضج مثلا أدفع لك هذا القطن. كذلك مثلا الحديد، النحاس، الصفر، الرصاص يباع بالوزن لا يباع بالكيل، الذي يستخرج حديدا يصح أن يبيعه في الذمة، أبيتك بالذمة 100 كيلو حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص أو شنادر، يعني من جميع ما ينتفع به، فيكون هذا سلم. وكذلك الذرع، إنسان بحاجة إلى مثلا 1000 ريال يستورد بها هذا القماش، يرسلها ليشتري بها قماشا من الذين ينسجون هذه الأقمشة في أي دولة بعيدة أو قريبة، فيقول أبيعك مثلا 1000 متر، كل متر بريال، تعطيني 1000 ريال، ترسلها إلى المعامل هناك، يبيعونك 1 متر ب3 ريال، تتلفته مثلا 1/4 ريال، تأتي بها هنا وتعطي هذا الرجل الذي اشترى منك 1000 متر، يبيع 1 متر ب3، والباقي تبيعه أنت، تبيعه ب3، فتربح ويربح هذا الذي ابتاع منك دينا، دين سلم. ويصح أيضا في العدد، أي فيما هو معدود، مثل التفاح يباع بالعدد، والبرتقال والخوخ والفركس والكمثرى والبيض والخيار والكسة والبصل قد يباع بالعدد وقد يباع بالكيل، فهذا كله يجوز أن يشترى سلما. أن تقول أنت تستورد البيض، أشتري منك في ذمتك 100 كرتون، 100 كرتون من البيض، الكرتون مثلا فيه عدد كذا، عدد 100 من البيض أو 80، أنقض لك الثمن الآن وتعطيني بعد سنة، بعد نصف سنة. أنت تشتريها رخيصة وأنا اشتريتها منك رخيصة، وسوف أبيعها غالية أربح فيها النصف أو الثلثين. ومثلها أيضا السلم في الفواكه والسلم في الخضار، السلم في الأترج وفي الكسة وفي البامية، السلم أيضا في الفواكه إذا كانت تنضبط كالجح وما يسمى بالشمام والخربز والهندوة، أنواع من الفواكه يصح السلم فيها إذا كانت تنضبط بالصفات. فلذلك صاحبها الذي يستوردها قد يحتاج إلى دراهم، فتأخذ فيعطيك يكتب أبيعك كذا وكذا من الفواكه بعد سنة بثمن مقبوض بمجلس العقد، فتسلم الثمن وتكتب في ذمته لك كذا وكذا من الفواكه ومن الخضار ونحو ذلك. منع الفقهاء السلم فيما لا ينضبط بالصفة، وذلك في زمانهم لأن الذي يصنع باليد لا ينضبط بالصفة بل يختلف عادة، فمنعوا ذلك. منعوا السلم مثلا في الأهلية لأنها تخرج باليد فتختلف، وفي الخفاف وفي القرب وفي الأسقية، وكذلك في المصنوعات منعوا السلم في السكاكين وفي الخناجر وفي السيوف وفي الدروع وفي الصحون وفي القدور وفي الملائق وفي الكؤوس. لماذا؟ لأنها تصنع باليد، والصناعة باليد تختلف، هكذا عللوا. لكن في هذه الأزمنة أصبحت تصنع بالماكنة فلا يكون فيها اختلاف، بل تنضبط بدون أي اختلاف، الناس الآن يسلمون فيها، حتى في المصنوعات الكبيرة يسلمون في السيارات، لأنها أدواتها تصنع بالماكينات. كذلك يسلمون في الماكينات المضخات التي تستخرج الماء، قالوا لأنها تنضبط بالصفة لا يحصل فيها اختلاف. يسلمون الآن في الأدوات كلها لأنها تنضبط، القدور المعدنية تنضبط لها أرقام، يعني رقم كذا ورقم كذا، الرقم العالي أكبر من الذي تحته، إلى أن يكون الرقم الصغير الذي بمنزلة ما يشرب به كدر صغير، وأعلاها مثلا كدر كبير قد تطرح به الشاتان ونحو ذلك، وليس بينها اختلاف. فهم الآن يصنعون فيها، يرسلون إلى المصنع أشتري منك 500 قدر من رقم كذا وكذا، أو 1000 قدر من رقم كذا ومن رقم كذا وكذا، من رقم 100 إلى رقم 2 أو 1، لتهاوت فتكون مضبوطة. المعدن الذي تصنع به معروف، ليس فيه شيء من الخلل، ولأجل ذلك لا يختلف وزنها. وكذلك الصحون والبوادي نحوها، هذه أصبحت مضبوطة، التجار يسلمون فيها. اشتريت منك 1000 صحن من رقم كذا وكذا، معدنية أو من الغبار أو نحو ذلك، يسلمون في الأواني، السحال، المواعين، لأنها أيضا أصبحت مضبوطة، حيث أنها تصنع بالآلات بالماكينات. قديما كانت تصنع باليد، يعني القدر والقدح والمواعين ونحوها، فأصبحت مضبوطة. يسلمون في الصغير والكبير، يسلمون حتى في الملاعق الصغيرة والملاعق المتوسطة والملاعق الكبيرة، يشترون من المصنع 1000 أو 2000 أو 20000. يسلمون أيضا في السكاكين، كانت السكاكين يصنعها الحداد الذي ينفق على الكيس، والآن تصنعها هذه الماكينات ولا يحصل بينها اختلاف. سكاكين من نوع كذا وكذا، سكاكين للخضرة، سكاكين للقطع، يعني يستعملها القصابون ونحو ذلك، فهذه يصح السلام فيها. الصغيرة كالسكاكين أو كالإبر أو المخايط أو نحو ذلك، والكبيرة كالماكينات والمضخات والسيارات إذا كانت من نوع كذا وكذا، يسمونه السنة يسمونها الموديل، من موديل كذا، يعني من صناعة سنة كذا وكذا، فهكذا أصبحت معلومة. كذلك الأحذية، قديما كان يخرجها الخراز، عنده المخراز يقطعها بسكين حادة، ثم يجمع قطعة فوق قطعة فوق 3 و4، ثم يخرقها بالمخراز، ثم يرسل السيور فيها، ثم بعد ذلك يجعل عليها الغطاء الذي تمسكه القدم، وتختلف حيث أنه يصنعها بيده، هذه تكون خفيفة، هذه تكون ثقيلة، هذه كبيرة، هذه صغيرة. أما الآن فإنها تصنع بالماكينة. حتى في المملكة مصانع تصنع فيها الأحذية صغارا أو كبارا، وكلها بأرقام، على الأطفال الرضع ولمن فوقهم والكبار. في هذه الحال نرى أنها يصح فيها السلف. تشتري من المصنع 100 زوج نعال من نوع كذا وكذا، من مقاس كذا، من رقم كذا وكذا، 100 كذا و100 أصغر منها و100 أصغر إلى مثلا الذي للأطفال ونحو ذلك. تقول هي الآن في الأسواق تباع 10 وأنا أشتريها منك 6، أدفع لك ثمن مقدما تنتفع به وتعطيني هذه الأحذية بعد 6 أشهر أو بعد 8 أشهر عندما تجمع عندك، تأخذ الدراهم تنتفع بها في مصنعك وأجرة عمالك وتشتري بها الأدوات والمواد التي تعمل بها. وإذا أعطيتني هذه 100 أو 200 أو المئات أشتريها من اشتريتها منك 8، أبيعها 10، أبيعها 15 أو نحو ذلك، أنا ربحت وأنت ربحت لأنك انتبعت. هذا أيضا يصح السلام فيه. قديما ذكروا أنه لا يصح، الآن يصح. كذلك أيضا كانوا يخرجون الأدوات، يخرجون الحقائب ويصنعون الشنط، يصنعها الحداد، الآن تصنع بالماكينات. هذه الحقائب ليس فيها اختلاف، فيصح السلام فيها بدون تردد. هكذا لما ذكروا أنه لا بد أن يكون مضبوطا بالصفة، ذكروا أن الذي يختلف لا يصح السلام فيه. قالوا لا يصح السلام في الجلود لأنها تختلف، ولا يصح في المصنوعات اليدوية كالأباريق والكدور والأسطال ضيقة الرؤوس ونحوها لأنها صناعة يدوية، فلذلك منعوها. كما أنهم منعوا بيع الغائب الذي لا ينضبط بالصفة، وقالوا مثلا الدور تختلف بالصفة لا تنضبط بالصفة. إذا ذكرت لك دار وقيل إن سعتها كذا وإن ارتفاعها كذا وكذا، هل تشتريها بمجرد هذه الصفة؟ قد لا تنضبط انضباطا كاملا، قد يكون الوصف خفيا أو غير متميز. توصف لك وإذا دخلتها ظهر لك أشياء لم تكن ظهرت لك عندما عند الوصف، فتبين بذلك أن الوصف قد يختلف. كذلك مثلا المواشي، الإبل والبقر والغنم والحمر والخيل، هل تنضبط بالصفة؟ قد يكون فيها اختلاف، ومع ذلك إذا كانت متقاربة جاز السلام فيها. ذكرنا بالأمس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا يعني يغزون، فنفدت الإبل التي أعطيهم يركبونها، ولما نفدت أمرني أن أخذ على قلائص الصدقة. فكنت أشتري يا فلان عندك هذا البعير الشريف بعيرين إلى إبل الصدقة، عندك هذه الناقة أشتريها بناقتين إلى إبل الصدقة، وذلك لأن التفاوت بين الإبل قد يكون خفيفا، فلأجل ذلك لعله يصح السلام فيها أن تقول لصاحب الغنم أشتري منك في ذمتك 20 كبشا أدفع لك ثمن الآن، الكبش مثلا 100 أخذ الثمن، وبعد سنة ترجع لي الكباش، الكباش الكبش هو الذي يجي في الأضحية الذي تم له نصف سنة، هكذا. ثم إذا استلمت هذه الكباش قد اشتريتها 100 تبيعها 200 أو 300 فتربح، هو أخذ دراهمك وربح انتفع بها وعطاها مثلا عما العمال ونحو ذلك، فعلى هذا يصح السلم الحيوان. هذه قصة عبده عبد الله هذا يشتري البعير بالبعيرين، فدل على أنه يجوز السلم في المواشي، الاختلاف بها قليل. أما الذي تدخله الصناعة فقد ذكر أنه لا يجوز أن يسلم فيه، لكن في هذه الأزمنة المباني قد تكون مصورة، أي يصورونها وموصوفة أن طول الحائط مثلا 3 أمتار أو 4، ارتفاع السقف كذا، نوع الصبات من كذا وكذا، نوع البلاط من كذا وكذا، نوع التسليك، فتكون منضبطة، فعلى هذا يصح السلم فيها. وهذا الذي عليه العمل، أن تقول مثلا استأجرتك أيها المقاول على أن تعمل لي 10 عمارات، كل عمارة مساحة أرضها مثلا 100 متر وتتكون من كذا وكذا غرف وارتفاعها كذا، والدور الثاني فيه كذا وكذا، والأبواب من نوع كذا، والنوافذ من نوع كذا وكذا، والمكيفات والأنوار والمراوح، فإذا كان كذلك انضبط الصفة. ومع ذلك غالب أن المشتري يشرف عليها، كلما أراد البائع العامر أن يعمل شيئا جاء إليه المشتري، أصلح كذا، لا تعمل كذا وكذا. فالحاصل يقولون لا بد أن يكون فيما يمكن ضبط صفته، هذا الشرط الأول، تضبط بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك كالعدد. ثانيا أن يكون موصوفا. ثالثا أن يكون مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد فيها المسلم في محله، المسلم فيه يوجد في محله، فلو أسلم إليه في الرطب شتاء، الشتاء عادة ليس وقتا للرطب أو للعنب ونحو ذلك، فلا بد أن يكون المسلم فيه عادة يوجد في الوقت، لأنهم قالوا لا بد أن تكون مؤجلة، الحال لا يسمى مؤسلمة إلا في الأشياء العادية، مثلا تتفق مع القصاب، القصاب يقول أنا بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى 1000 أو 2000، أنا أبيع كل يوم من هذا اللحم الذي هو لحم غنم أو لحم إبل فتقول أشتري منك في ذمتك 300 كيلو، كل كيلو بـ6، أنت تبيع الآن بـ10، أنا أدفع لك الثمن مقدمة، أخذ منك كل يوم 3 كيلو إلى أن أستوي 1000 كيلو، فهذا جائز، لأنه مثلا قد يبقى سنة أو نحوه وهو يستلم منه. كذلك لو اتفقت مع الخباز، الخباز الذي يبيع 4 أرغفة بريال، فتقول أشتري منك 6 أرغفة بريال، أعطيك ثمنها الآن مقدما، أعطيك ثمن 500 رغيف، 600 رغيف، تعطيني كل يوم 6 أرغفة، أنت تبيع الناس بـ4، أنا أشتري منك 6، يعني أدفع لك ثمن مقدما، كل يوم أخذ منك لمدة سنة، أخذ دراهمك وأنت باع بها وحصل لك الخبز رخيصة، هذا جائز أيضا. هم قالوا مؤجل إلى مدة معلومة، لمدة سنة أو لـ10 أشهر، بشرط أن يكون ذلك المسلم فيه موجودا في محله عند حلوله. ومن الشروط قبض رأس المال في المجلس، رأس المال لا بد أن يقبض في المجلس، لماذا؟ حتى لا يكون بيع دين بدين، وذلك لأن المسلم فيه غائب، فإذا كان الثمن غائبا كان بيع دين بدين، وهذا لا يصح، هذا ما يتعلق بالمبيع. الباب بعد يتعلق بالإجارة، الإجارة هي عقد على منفعة معلومة من عين معينة معلومة أو موصوفة بالذمة بأجرة معلومة، فهي عقد على منفعة، المنفعة لا بد أولا أن تكون تلك المنفعة أن تكون مباحة، فلا تصح إلا منفعة محرمة، فلا يجوز استئجار المغنية لأن المنفعة محرمة الذي هو الغنى. فالمغنيات الآن الذين يسمون الدقاقات يأخذن حراما، لا بد أن تكون المنفعة مباحة. كذلك استئجار المزامير، استئجار المغنين، هذه كلها أجرة على نفع محرم، أما المنافع المباحة فإنها جائزة في أي شيء، كل شيء فيه منفعة، هكذا قالوا. تعرف مثلا أنك بحاجة إلى أن تستأجر سكنا، فلا بد أن يكون السكن معلوما فتستأجره مدة سنة أو سنتين، ويفرضون عليك الأجرة، فهذا من باب الأجرة، بمعنى أنك استأجرت هذه الشقة بكذا، تكون بحاجة إلى استئجار سيارة فتستأجر هذه السيارة 2 أو 5 أيام كل يوم بكذا وكذا، تكون السيارة معلومة مشاهدة والأجرة محددة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491
9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.